بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومما يتأكد الاعتناء به ألا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملله واستيفازه وروعه وغمه وفرحه وعطشه ونعاسه وقلقه ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه من كمال حضور القلب والنشاط وأن يغتنم أوقات نشاطه. ومن آدابه أن يتحمل جفوة الشيخ وسوء خلقه ولا يصده ذلك عن
جفوة الشيخ
وسوء خلقه. ومن آدابه أن يتحمل جفوة الشيخ وسوء خلقه ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، ويتأول لأفعاله وأقواله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديم. وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار إلى الشيخ وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له في الدنيا والآخرة وأنقى لقلب الشيخ. وقد قالوا
عندي: وأبقى لقلب شيخه له.
وأبقى
نعم بسم الله. نسخة عندنا وأنقى نسخة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زال رحمه الله يذكر الآداب تجاه العالم، وكل ما ذكره صحيح، فإن العالم أو الشيخ ينتابه ما ينتاب البشر من الملل والسعامة والانشغال واشتغال الفكر، فينبغي للطالب أن يحرص على وقت نشاط الشيخ ولا يتعرض له في وقت يعني انشغاله وملله أو سآمته أو غير ذلك. وكذلك ربما يدرك شيخا من الشيوخ يحمل علما لكنه فيه شيء من الجفوة، فلا تمنعه الجفوة من الأخذ عنه، بل يأخذ عنه ويتحمل جفوته حتى يدرك مراده، فإن الحاجة له. نعم.
وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وقد أحسن من قال: من لم يذق طعم المذلة ساعة قطع الزمان بأسره مذلولا. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها، ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير، ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة من الملل وضياع ما حصل. وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال. وإذا جاء إلى مجلس الشيخ فلم يجده،
قال: ومن آدابه المتأكد أن يكون حريصا على التعلم. الحرص يحصل، لكن إيش الآفة في ما بعده؟ قال: مواظبا عليه في جميع الأوقات، لأن المواظبة هذا توفيق من رب العالمين. ولا شك كل إنسان يرغب في العلم ويرغب في التعلم، لكن هل يواظب عليه؟ هذا هو. والمواظبة محض فضل الله عز وجل على العبد. قال: التي يتمكن منه فيها، ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير. لأن الإنسان ما يقول: والله أنا الحمد لله طلبت وقريت وكذا خلاص، لا، بل يطمع بالمزيد إلى ما لا نهاية. ولذلك قيل لأحد العلماء: إلى متى تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، يعني لا أزال أطلب حتى أموت. ومن جميل ما قرأت مواساة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي لطالبه عبد الله العقيل الشيخ لما تولى القضاء، وكان يردد أسئلة تعرض عليه وقضايا، كان يزاول القضاء فكان يعرضه على الشيخ، وكان الشيخ يعينه على الجواب، فكان كأنه لمس منها إيش نوع من السآمة، كيف أني أنا بلغت مبلغ القاضي ولا زلت إيش أسأل ولا أعجز عن القضاء. فقال له الشيخ رحمه الله في جواب في مقدمة جوابه عن عما سأل: ولا يمنعك ما ترى من عدم حصول الشيء عاجلا، يعني ما يمنعك أنك ما حصلت الذي تريده حتى أنك تستغني عن السؤال. ولا يمنعك ما ترى من عدم حصول الشيء عاجلا، فإن النية الصالحة والعمل لا بد لهما من الثمرات، فإن النية والعمل الصالح لا بد له من الثمرات، والصبر لا بد له لا بد منه في جميع الحالات، وآفة العمل الضجر والسآمة، آفة كل عمل الضجر والسآمة. قال: وأعظم جالب لهما عدم الاحتساب. لكن الإنسان إذا احتسب مشيه وقومه وغير ذلك أعانه الله عز وجل على بلوغ مراده. نعم.
قال: وإذا جاء إلى مجلس الشيخ فلم يجده انتظر ولا
سبب. قال: ولا يحمل نفسه ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة من الملل والضياع وضياع ما يحصل. هذا في الحقيقة يرجع إلى إلى ممارسة الإنسان تربية نفسه، فإن الإنسان يعرف من نفسه السآمة ويعرف منها الانبساط ويعرف منها، فلا يحملها وقت السآمة على العلم فينفجر ويسأل، ولكن يداريها. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يداريها وقت يجد ويجتهد ويحصل، ووقت يريحها ويؤانسها حتى إيش تشغف إلى العلم. وذلك تجد مرات الإنسان إيش يحتاج أنه يسافر، يحتاج أنه يغير جو، إيش لأنه إذا سافر وجاء زاد نشاطه، لكن لا يجعل هذا غالب عليه، إذا غلب عليك ما استفدت شيء. نعم.
قال: وإذا جاء إلى مجلس الشيخ فلم يجده انتظر ولازم بابه، ولا يفوت وظيفته إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه.
يعني ولا يفوت وظيفته، يعني مقصوده وظيفة إيش؟ إلا أن يخاف كراهته، يعني لا يفوت الوقت المقرر له أنه يجي يقرأ فيه، إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك بأن يكون في حال الإقراء في حاله بأن يعلم أن من حاله الإقراء في وقت واحد بعينه. نعم.
في وقت واحد.
أي نعم، في وقت واحد بعينه.
وأنه لا يقرئ في غيره، وإذا وجد الشيخ نائما أو مشتغلا بمهم لم يستأذن عليه، بل يصبر إلى استيقاظه أو فراغه أو ينصرف. والصبر أولى، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يفعلون. وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشاغلات قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا.
الله أكبر.
معناه
لأنه إذا بلغ الإنسان السيادة والمكانة اشتغل بشيء آخر، ولكن الإنسان يحرص على وقت يعني فراغه وعدم اشتغاله وعدم ارتباطه، وكذلك حتى إيش زمن عدم معرفة الناس به، لأن إذا عرفك الناس شغلوك بكثرة السؤال، بكثرة يعني مشاكلهم وتحلها تنشغل. فيبغي للطالب أنه يحرص على إيش على التفقه قبل أن يبرز للناس. الآن نسأل الله العافية بعض الناس لا يحرص على البروز قبل أن يتفقه، وهذا لا شك أنه من أمراض القلوب. نعم.
فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة، فإنكم إذا صرتم سادة متبوعين امتنعتم من التعلم لارتفاع منزلتكم وكثرة شغلكم. وهذا معنى قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه.
الله أكبر.
قال رحمه الله:
والسبيل في التفقه قبل أن ترأس أن تتفقه حسب الأصول، يعني تأصيل العلمي، لأن المشكلة الآن عند الطلبة ما هناك تأصيل. يجي بيطلب العلم، يجي يقرأ كتب ما هي بتأصيلية. الكتب على نوعين، في كتب تأصيلية مثل في الفقه، يجي يقرأ مثلا نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، أو يقرأ سبل السلام. هذه كتب ما هي بتأصيلية، هذه فقه يعتبر فقه مقارن، ذكر خلاف، لكنك أنت أصل نفسك على قول واحد إلزمه، ثم بعد ذلك انظر فما وجدت من يعني صحة في غيره يعضدها الدليل فعليك به. أما أنك تدخل العلم بالفقه المقارن، هذا يصير عندك نوع ثقافة بدون إيش؟ بدون تأسيس. ولكل فن كتب تأصيل له، للفقه كتب تأصيل، للعقيدة كتب تأصيل، سواء كان كتابا واحدا أو عدة كتب. في الحديث في كتب تأصيل، في العربية في كتب تأصيل، في الأصول الفقه في كتب تأصيل. وهذا في الحقيقة يفوت، حتى مرات نجد أنه يفوت بعض المعلمين والمشايخ، تجد أنه يقرأ الطلاب كتب ما هي بتأصيلية، فتجد أن الطالب يلزم السنوات ثم يذهب، يعني تستطيع أن تقول علمه ثقافة عامة، لو تستجد عليه مسألة ما استطاع أن يخرجها على حسب الأصول، لأنه ما عنده أصول.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
شوف هذا الحديث، ورد من حديث جماعة من الصحابة، وقد جمعت طرقه وتكلمت عليه في أنيس الساري. حالنا على شيء ما عندكم أنت تخليق.
عندنا قرأ أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد في مسنده من حديث سعد بن وداعة الغامدي، وقال الأستاذ أحمد شاكر: الحديث إسناده صحيح.
عجيب، عاد أنا وقفت على أنه ضعيف. اللهم بارك لأمتي في بكورها. نعم، طيب، الحمد لله صحيح.
قال: وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه. قال: وينبغي أن لا يؤثر بنوبته غيره، فإن الإيثار مكروه في القرب بخلاف الإيثار بحظوظ النفس فإنه محبوب، فإن رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات لمعنى شرعي فأشار عليه بذلك امتثل أمره. ومما يجب على
جميل في التفريق، يقول إيش؟ فإن الإيثار مكروه في القرب بخلاف الإيثار بحظوظ النفس فإنه محبوب. يعني ربما أن هذا يعني يحملون، لأن مسألة الإيثار بالقرب هل هو مكروه أو غير مكروه؟ من أهل العلم من قال بالكراهة، وهو أظنه مشهور مذهب الشافعية، ومن أهل العلم من قال لا بجوازه، وربما يستحب في بعض الأحيان إذا كان فيه مصلحة. ويستدلون بهذا أن وفد ثقيف لما جاءوا مسلمين، أول من بلغه ذلك من المغيرة بن شعبة، لأنه ثقفي، فأراد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أبو بكر منه أنهم قد أسلموا، فقال: لا تخبره، أنا أخبره، فتركه. قالوا هذا من باب إيش؟ الإيثار في القرب. لو كان هذا غير جائز ما أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. نعم، لكن هو يحمل عند هذا، يقول له هذه من حظوظ النفس، لأن هذا حظ نفس أبي بكر أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. لكن فيها الإيثار في القرب، مسألة الإيثار في القرب، يعني أنت تريد أن تعمل قربة، هل يعني لك أنك تؤثر غيرك فيها؟ مقدمة لهذا وأن تتأخر. بعض العلم يقول لا هذا مكروه. مثال ذلك يعني الصف الأول في مكان واحد، اللي يقول بالكراهة يقول ما يجوز أنك تقدم واحد في الصف الثاني وأنت ترجع في الصف،
تؤثر نفسك.
أيوه أي نعم. مثلا أنت بتصلي ركعتين مثلا في مكان فاضل، يعني تقول أنا أصلي ولا هذا بيصلي، يقولك لا أنت صلي. هذا إيش الذي على رأي من يكره منع إثارة القرب، واضح؟ والقول الثاني يقول لا يجوز، ويستدلون بأثر أبي بكر لما جاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام إيش ثقيف. ولا الصحيح أنه جائز، وهذا اللي اختاره ابن القيم رحمه.
قال مما يجب عليه ويتأكد الوصية به، ويتأكد الوصية به ألا يحسد أحدا من رفقته أو غيرهم على فضيلة رزقه الله إياها، وألا يعجب بنفسه بما خصه الله. وقد قدمنا إيضاح هذا في آداب الشيخ وطريقه في نفي العجب، أن يذكر نفسه أنه لم يحصل ما حصله بحوله وقوته،
الله
وإنما هو فضل من الله.
وهذا كذلك ينبغي أن الإنسان يعني يعالج نفسه فيها ويمرنها على ما هو صلاح لقلبه، فإن الحسد من أدغال القلوب التي تفسد على الإنسان كثير من أعماله، كما أنها تلحق الضرر في إخوان المسلمين. بعض الناس سبحان الله تفز نفسه وتطير نفسه إذا شاف أي واحد في نعمة، وهذا نسأل الله العافية من ضعف عزيمته وضعف نفسه. بل الإنسان إذا رأى من أخيه خيرا يحمد الله عز وجل ويبارك له، يبرك عليه، يقول الله يبارك له، والله يفتح عليه، والله يعينه على طاعته، فهذا حتى قلبك يسلم، ما يصير في قلبه، يصير دائما ترى الناس بقلب مطمئن. لكن بعض الناس لا، مجرد أنه يبلغ أن فلان فيه كذا وكذا كيف حصل، يقعد ينبش. يعني هذا تجد أنه دائما في اضطراب حتى في نفسه في تفكيره. نعم.
ولا ينبغي أن يعجب بشيء لم يخترعه بل أودعه الله تعالى فيه. وطريقه في نفي الحسد أن يعلم
هذا الطريقة في إيش طرد الحسد. نعم.
أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا، فينبغي ألا يعترض عليها ولا يكره حكمة أرادها الله تعالى.
يعني دائما يوطن نفسه أن كيف هذا، ليه هذا عنده وهذا ما عنده، ليه هذا يطلب علم، هذا ليه هذا يقرأ قرآن كثير أنا ما أقرأ، كل هذه حكمة الله. يعني أنا لما أحسد هذا كأني أحسد حكمة الله. يعني واحد يجي يقول كله ليه ما خلقني الله عالم، ليه ما كنت من الصحابة. الله اقتضى حكمته أنك تكون في هذا الزمن، تكون على هذا الوضع. نعم.
قال رحمه الله تعالى الباب الخامس في آداب حامل القرآن، قال قد تقدم جمل منه في الباب الذي قبل هذا، ومن آدابه أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن، وأن يكون مصونا عن دنيء الاكتساب، شريف النفس، مترفعا عن
يعني إيش مثل ما يقول، يعني احترم القرآن الذي معك، لا تجعل حالك كحال بقية الناس، أنت الله أكرمك بالقرآن، لا تجعل يعني أنك لا تبالي في ما تقول ولا تبالي، وكذلك يعني في ضحكك وقيامك وقعودك. نعم.
وأن يكون مصونا عن دنيء الاكتساب، شريف النفس، مترفعا على الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا، متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين، وأن يكون متخشعا ذا سكينة ووقار. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق فاستبقوا الخيرات لا تكونوا عيالا على الناس.
الله أكبر.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه
قال الأثر عندي قال أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، وابن أبي شيبة وأحمد في الزهد، وأبو داود في الزهد وابن أبي دا وابن أبي الدنيا وابن أبي وابن أبي الدنيا في الهم والحزن والدينوري في مجالسه والآجري في آداب حملة القرآن. قال وإسناده منقطع. المسيب بالرفع لم يلقى ابن مسعود. نعم.
قالوا عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار.
الله أكبر. الله أكبر.
وعن الفضيل بن عياض قال ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم. وعنه أيضا قال حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو ولا يسهو مع من يسهو ولا يلغو مع من يلغو تعظيما لحق القرآن. قال فصل ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها، فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه.
إقامة
ما عندنا ضربتها القدح شيخ.
القدح
نعم.
تصير القدح 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 في قدح في يقدح قدحا فهو قادح والمفعول مقدوح قدح النار نزلت. إقامة القدح 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 هو قدح القدح قطعة من الخشب على القدم. أيوة القدح سهم الميسر والقدح نصيب له القدح المعلى الحظ الوافر. القدح يطلق على النصيب وتطلق على السهم لأن إقامة القدح يعني لا يقيمونه إقامة القدح قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتعجلونه يعني يقيمونه إقامة السهم. على كل حال لا أظهر أنها القدح. نعم.
قال قرأوا القرآن من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. رواه بمعناه من رواية سهل بن سعد معناه يتعجلون أجره إما بمال وإما سمعة ونحوها. وعن فضيل بن عمرو رضي الله عنه قال دخل رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا فلما سلم الإمام قام رجل فتلا آيات من القرآن ثم سأل فقال أحدهما إنا لله وإنا إليه راجعون. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيجيء قوم يسألون بالقرآن فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه. وهذا الإسناد منقطع من الفضيل بن عمرو لم يسمع الصحابة، فإن الفضيل بن عمرو لم يسمع الصحابة،
معنى يتعجلونه أي يتعجلون أجره إما بمال وإما بسمعة. نعم. وأما
أخذه الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه.
هذا أخذ الأجرة على تعليم القرآن غير أخذ الأجرة على تلاوته، واضح؟ أخذ الأجرة على تعليم القرآن هذا جائز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فأخذ هذا لأن إيش؟ التعليم هذا يعني أنت ما تأخذ على القرآن نفسه، أنت تأخذ على كيفية النطق، وهذه مواهب. نعم.
قال وأما أخذه الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه، فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء منهم الزهري وأبو حنيفة، وعن جماعة أنه يجوز إن لم يشترطه، وهو قول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين وذهب عطاء ومالك.
يعني لم يشترطه بمعنى أنه يأخذ ما يكون جعلا ليس على أنه إجارة أو أجرة. نعم.
وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها إن شارطه واستأجره إجارة صحيحة، وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة، واحتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. وهو حديث مشهور رواه أبو داود وغيره وبآثار كثيرة عن السلف. وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين، أحدهما أن في إسناده مقالا
معنى لا يصح، نعم،
والثاني أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا، ثم أهدي إليه على سبيل العوض فلم يجز له الأخذ بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل، ينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها.
الله أكبر.
وكان السلف رضي الله عنهم لهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه، فروى ابن أبي داود عن بعض السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة، وعن بعضهم في كل شهر ختمة، وعن بعضهم في كل 10 ليال ختمة، وعن بعضهم في كل 8 ليال، وعن الأكثرين في كل 7 ليال، وعن بعضهم في كل 6، وعن بعضهم في كل 5، وعن بعضهم في كل 4، وعن كثيرين في كل 3 ليال، وعن بعضهم في كل ليلتين، وختم بعضهم في كل يوم وليلة ختمة، ومنهم من كان يختم 3، وختم بعضهم 8 ختمات، 4 بالليل و4 بالنهار.
لا إله إلا الله، ما عنده شغل. نعم.
قال من كانوا يختمون، قال فمن الذين كانوا يختمون ختمة في الليلة واليوم عثمان بن عفان رضي الله عنه.
في اليوم والليلة تقديم وتأخير. نعم.
عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وآخرون، ومن الذين كانوا يختمون 3 ختمات
كل ليلة يختم. طبعا هذا ما يتحصل له إلا مثل في ليالي الشتاء. إيه في ليالي الشتاء يبدأ من المغرب، من يصلي المغرب يقرأ، يعني تحضر العشاء يصلي وبعدها يقرأ. نعم.
ومن الذين كانوا يختمون 3 ختمات سليم بن عتر رضي الله عنه قاضي مصر في خلافة معاوية رضي الله عنه.
يا 3 ختمات في الليلة. نسأل الله.
الله بارك لهم في الوقت.
نسأل الله. نسأل الله. نسأل الله. نعم.
وروى أبو بكر بن أبي داود أنه كان يختم في الليلة 4 ختمات. وروى أبو عمر الكندي في كتابه في قضاة مصر أنه كان يختم في الليلة 4 ختمات. قال الشيخ الصالح أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه: سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول: كان ابن الكاتب رضي الله عنه يختم بالنهار 4 ختمات وبالليل 4 ختمات، وهذا أكثر ما بلغنا من اليوم والليلة. وروى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن زاذان من عباد التابعين رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصر، ويختمه أيضا فيما بين المغرب والعشاء في رمضان ختمتين وسيأتي، وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل. وروى أبو داود بإسناده الصحيح أن مجاهدا كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء. وعن منصور قال: كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أبي يحتبي فيما يحل حبوته فما يحل حبوته حتى يختم القرآن.
يحتبي معنى إيش؟ يجلس جلسة الحبوة، يعني كذا، عرفت؟ شوف يدي وين؟ هذا الجلسة، هذا يجلس، وربما احتبى بشيء يعني مثل الحبل وغيره، فما يحلها لأن هذه مدتها بعدين يمل الإنسان، فما يحلها لو ختم.
نعم. وأما الذي يختم في ركعة فلا يحصون أو فلا يحصون لكثرتهم. فمن المتقدمين عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير رضي الله عنهم ختمة في كل ليلة في الكعبة. وأما الذين ختموا في الأسبوع مرة فكثيرون. نقل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم وعن جماعة من التابعين كعبد الرحمن بن يزيد وعلقمة وإبراهيم رحمهم الله. والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائفة ومعارف فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال فهم ما يقرأه، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه أو لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له، وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة.
نعم، يعني الملل أنه يمنع من القراءة، الهذرمة أنه يقرأ لكن إيش ما يفقه. لكن ليس معناها أن الإنسان يتقاعس، لا، يحاول بنفسه، لا يترك القرآن، لا يتركه إلا يترك الدنيا.
ولو قد كره جماعة من المتقدمين.
والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على ما على قدر ما يحصل له كمال ما يفهم ما يقرأه، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهام الدين، لكن إيش لا يترك له، يعني لابد أن يجعل له ورد، لازم ورد، لازم ما يتركه. نعم.
قال: وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة، ويدل عليه الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3.
الله أكبر، هذا هو السنة، أقل شيء 3. طيب يقول لك عثمان، يقول: من نبيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان ربما أنه ما بلغ هذا الحديث، وربما أنه كان متفرغ ليلة كله، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد من يكون إيش له شغل في كذا وكذا. نعم.
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والله أعلم. قال: أما وقت الابتداء والختم لمن يختم في الأسبوع، فقد روى أبو داود أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة ويختمه ليلة الخميس. وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء: الأفضل أن يختم ختمة بالليل وأخرى بالنهار، ويجعل ختمة،
يعني إيش؟ ورد ليلي ورد نهار، عرفت؟
نعم.
يعني مثلا في النهار تبتدأ من البقرة إلى يعني إلى المغرب، من المغرب تبدأ البقرة، يعني ختمة هنا وختمة هنا. ويجعل
ويجعل ختمة النهار يوم الاثنين في ركعتي الفجر أو بعدهما، ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدهما ليستقبل أول النهار وآخره. وروى ابن أبي داود عن عمر بن مرة التابعي قال: كانوا يحبون أن يختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار. وعن طلحة بن مشرف التابعي الجليل قال: من ختم القرآن أي ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وأي ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وعن مجاهد مثله. وروى الدارمي في مسنده بإسناده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإذا وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي. قال الدارمي: هذا حسن من سعد.
عن سعد.
هذا حسن عن سعد. وعن حبيب بن أبي ثابت التابعي أنه كان يختم قبل الركوع. قال ابن أبي داود: وكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله. وفي هذا الفصل بقايا ستأتي إن شاء الله تعالى في الباب الآتي.
نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. يعني في الصلاة دائما يختم قبل الركوع. على كل حال هذه أفعال السلف، والسنة أحق بذلك.